بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الأمس ذكر بعض الأمور متعلقة بكتاب البيوع، وذكرنا آخر ما ذكرنا الشروط، وذكرنا قبلها أن حكم البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وكذا القياس، وقد ذكرنا ذلك بالحكمة من شرعية البيع. وأيضا قبل أن ندخل في الدرس الجديد، عندنا ها هنا قاعدة نستصحبها في هذا الباب، قاعدة نستصحبها في هذا الباب أي في باب البيوع، وهي أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. هذه قاعدة نستصحبها في جميع المسائل المشكلة، في جميع المسائل المشكلة نستصحب هذه القاعدة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل عليه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. لذا ربنا جل وعلا كما ترون ذكر في كتابه الكريم آيات عامة تدل على حل البيع، ولم يقيده بماذا؟ بقيد. وجاء في آيات أخرى بيان بعض البيوع المحرمة، بعض البيوع المحرمة، سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما ثبت حرمته بالدليل الشرعي فإنه المحرم، وما لم يكن كذلك فإنه من ماذا؟ فإنه الحلال، وما بين ذلك من الأمور المشتبهات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين أي واضح جلي، بينه الله جل وعلا في كتابه، وكذلك بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما أوحاه الله جل وعلا له من الوحي. والحرام كذلك بين، والحرام كذلك بين، وبينهما أمور مشتبهات. الأمور المشتبهات هي المتجاذبة، متشابهة بين الحل والحرمة، بين الحل والحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن يعلمهن ماذا؟ مفهوم الحديث يعلمهن بعض الناس. قول لا يعلمهن كثير من الناس في إشارة إلى أن بعض الناس يعلم هذه المشتبهات بردها إلى ماذا؟ إلى المحكم، بردها إلى المحكم. وهذا هو السبيل والطريق الذي عليه أهل العلم الراسخين في العلم، فإنهم هم الذين يميزون في المسائل المشتبهات الحل أو الحلال من الحرام بإلحاق بعض الأشياء ببعض، أي المشتبهة، يلحقون ماذا؟ الأشياء المشتبهة بالمحكم، فيتضح حكمها إما حلا وإما ماذا؟ وإما حرمة، إما حلا وإما حرمة. والأصل في هذا كما سمعتم أن الدليل إذا لم يدل على الحرمة فالأصل فيه أنه ماذا؟ في الشيء وفي المعاملة وفي البيع بأنه ماذا؟ بأنه حلال. إذا لم يدل الدليل على تحريمه فالأصل فيه بأنه ماذا؟ بأنه حلال. طيب، بقي قبل أن ندخل في أحاديث الباب، هل يشترط مسألة ها هنا، وهي: هل يشترط لانعقاد البيع ألفاظ معينة؟ أو قل: بماذا ينعقد البيع؟ بماذا ينعقد البيع؟ ذكرنا فيما مضى معنا شروط البيع، وذكرنا المتعاقدين وما شابه ذلك، لكن بماذا ينعقد البيع؟ ذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد، وهي رواية كذلك عن أحمد، أنه لا يصح البيع إلا بالألفاظ، إلا بألفاظ الإيجاب والقبول، بألفاظ الإيجاب والقبول. مثلا بعني هذا فيقول بعتك، أو قبلته، أو خذ فيقول قبلته، أو قال أتشتري مني هذا فيقول نعم، أو ما شابه ذلك. فألفاظ الإيجاب والقبول هي التي يتم بها البيع، فهؤلاء يشترطون في البيع لابد أن يكون باللفظ، ولفظ ماذا؟ الإيجاب والقبول، بمعنى أن الإنسان إذا أخذ شيئا بالفعل دون لفظ الإيجاب والقبول فإن البيع لا يصح. مثلا رجل يقول على سبيل المثال، يقول هذا الكيس من البر ب5000 ريال يمني، واضح يا جماعة؟ يقول الكيس البر ب5000 يمني، يأتي مشتري يضع 5000 ويأخذ الكيس البر، ايش حكم هذا عند هؤلاء؟ هل يصح البيع ام لا؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لانه لابد من الفاظ. لابد من ماذا؟ من الفاظ. هذا قيمته كذا، يقول لهم تبيعني؟ يقول له نعم. تشتريه؟ يقول له ماذا؟ نعم. واضح يا جماعة؟ لابد من الفاظ، لابد من الفاظ، وبأي لفظ كان المقصود يقول ماذا يحصل، بأي لفظ كان المقصود من الفاظ الإيجاب والقبول، بأي لفظ من الفاظ الإيجاب وماذا والقبول. قالوا لأن الرضا في البيع شرط، كما تقدم معنا قالوا، والرضا أمر باطن، الرضا أمر باطن، فلا نستطيع أن نعرف حصول التراضي بمجرد الفعل، فقد يكون سكوت البائع لذهول فيه أو هزل، أي كان على سبيل الهزل أو ما شابه ذلك. قال ولأجل هذا المعنى فلا يصح. واضح هذا يا جماعة؟ يعني مثلا على سبيل الهزل، رجل يقول هذا الكيس ب5000، هو يضحك ما يريد البيع، فآخر يضع 5000 ويمشي، يقول هذا بيع لا يتم. لماذا؟ لأن الرجل قد يكون هازلا، لم يرد البيع، ولكن يريد مثلا يعرف قيمة السلعة، هل ستأتي له ب5000 أم لا، أو ما شابه ذلك. فالحاصل أن هؤلاء عللوا بهذا التعليل، أن هؤلاء عللوا بهذا التعليل. وذهب ابن حزم إلى نحو هذا القول، ولكنه رحمه الله تعالى جمد على ظاهريته كالعادة، فقال لا يصح البيع إلا بلفظ بعت واشتريت، أي لابد من لفظ أن يقول هذا بعت، والآخر يقول ماذا؟ اشتريت. إذا كان بغير هذا اللفظ فلا، بغير هذا اللفظ لا. مثلا رجل قال له بك كم قيمة هذا الكيس من البر، فقال التاجر 5000، فقال له الرجل نعم خذ هذه 5000. الآن على قول الشافعي ايش حكم هذا البيع؟ صحيح. على قول ابن حزم ايش حكمه؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لانه ما قال بعتك، والاخر يقول ماذا؟ اشتريت. واضح يا جماعة ام لا؟ طيب، وابن حزم رحمه الله تعالى يقول او بلفظ التجارة، او بلفظ التجارة. قال ويجوز ايضا ان يكون بغير لفظ العربية، يجوز أن يكون بغير لفظ العربية، بأن يتخاطب أناس بغير لغة العرب لكن بألفاظ يعبر بها عن البيع. إذا كان في غير لغة العرب أناس لا يستطيعون اللغة العربية، يصح بيعهم بماذا؟ بألفاظ البيع في لغتهم، بلفظ البيع في لغتهم. واضح يا جماعة؟ كأنه تفطن الإلزام، ابن حزم رحمه الله كأنه تفطن الإلزام، وكأنه وقع في خاطره إن قال لك قائل. إذا كان إنسان لا يحسن العربية لا يستطيع أن يقول بعت واشتريت، فماذا يصنع؟ يقول يتكلم بلغته لكن بألفاظ البيع. واضح يا جماعة؟ يتكلم بلغته ولكن بألفاظ ماذا؟ بألفاظ البيع. طيب، وذهب أبو حنيفة وهو قول كذلك في مذهب الإمام أحمد بأنها تصح البيوع بالفعل دون اللفظ فيما يكثر فيه البيع بالأفعال، وقيدوا بالمحقرات أو بالمحقرات. هؤلاء أبو حنيفة وهو قول في مذهب أحمد يقول تصح البيوع بالفعل دون اللفظ فيما يكثر فيه البيع بالأفعال، أي جرت العادة البيع فيه بماذا؟ بالأفعال. مثل ماذا؟ بالأشياء المحقرة المحتقرة. وما هو ضابط الشيء المحتقر؟ هذا يرجع إلى العرف، هذا يرجع إلى ماذا؟ العرف. فقد يكون شيئا محتقرا أي قيمته محتقرة في مكان دون مكان لحاجة الناس إليه أو لعدم حاجتهم إليه. فحاصل قول هؤلاء أنهم يقولون يجوز البيع بماذا؟ بالفعل، بالفعل ولو لم يكن بلفظ، لكن في أشياء ماذا؟ في الأشياء المحتقرة، مثلا لعبة أطفال، ألعاب أطفال، أشياء صغيرة، قلامات وما شابه ذلك. يقول مثلا الرجل المشتري أو البائع، يقول البائع بكم هذا القلم؟ يقول بمئة ريال يمني، فيضع الماء ويأخذ القلم. بكم هذه العلبة مثلا الصلصة الطماط؟ يقول مثلا بمئة ريال، يضع المئة ريال ويمشي. واضح يا جماعة؟ يقول هذا بالفعل يصح، هذا بالفعل ماذا؟ يصح. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن الأشياء إذا كانت كبيرة غالية ثمينة فلا يصح. الشيء إذا كانت غالية ثمينة فإنه ماذا؟ لا يصح. مثلا ذهب، ذهب دخل سوق ذهب أو دخل عند أشياء ثمينة، أشياء ثمينة، كم العلبة الكيس مثلا البر؟ يقول بخمسة آلاف، لابد أن يقول له تبعني تبعني، فإذا قال نعم دفع خمسة آلاف. واضح يا جماعة؟ لابد من ماذا؟ من لفظ. في الأشياء الثمينة لابد من ماذا؟ من لفظ. والأشياء المحتقرة يكتفى فيها بماذا؟ بالفعل، يكتفى فيها بالفعل. وهذا كذلك قول في مذهب أو هذا وجه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هناك قول كذلك في المسألة، هناك قول في المسألة هو القول الثالث، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وقول لأحمد بأن البيع ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا من قول أو فعل، وسواء كان متعاقبا أو متراخيا، لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبد العباد بألفاظ معينة. الله جل وعلا لم يرد أن يتعبد العباد بألفاظ معينة، أي بلفظ البيع، بعت أو تقول اشتريت أو ما شابه ذلك، وإنما القصد الدلالة على معناه، القصد الدلالة على معناه، أي القصد الدلالة على معنى البيع والشراء. وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود، بأي لفظ دل عليه حصل المقصود، أي حصل مقصود البيع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والصنعاني والشوكاني، وهو كذلك قول أئمة العصر ابن باز والألباني والعثيمين والوادع رحمه الله الجميع، وهو الراجح، لأن الأصل في المعاملات الحل. الآن نرجع إلى الأصل، إيش عندنا الأصل في هذا الباب؟ الأصل في المعاملات الحل. فمن اشترط شيئا أو حرم شيئا طولب بالدليل، طولب بالدليل. لماذا؟ لأن هؤلاء باقون على الأصل، والخارج عن الأصل هو الذي يطالب بماذا؟ بالدليل. ولا دليل هنا، ولا دليل هنا على ما ذكر أولا. وأيضا عندنا ها هنا أيضا قاعدة فقهية أخرى، وهي أن العادة محكمة، أن العادة محكمة أي فيما لم يأتي الشرع بحدها، وكذا لم يأتي في اللغة فيرجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف كما هو الحال ها هنا. الله جل وعلا أحل البيع وأطلق البيع، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يحد له ألفاظ معينة، وكذلك في اللغة لم تأتي ألفاظ معينة تحد البيع، بل دل العرف على أن كل ما وقع معنى البيع فيه فإنه يصح فيه البيع من قول أو فعل، من قول أو فعل. واضح يا جماعة؟ لا، كما ذكرنا الفعل كأن يقول الرجل كما سمعت يقول قطعة مثلا، عنده أشياء كثيرة يقول، أو مسعرة، الكيس البور ب5000، الكيس الرز ب7000، المسعرة عندهم، فالرجل ينظر بكم هذا، قال له 5000، وضع 5000 وأخذ الكيس البر، يصح هذا أم لا يصح؟ هذا يصح، عليه معاملة الناس اليوم، وعليه معاملة الناس اليوم، بمعنى أن الرجل يسأل عن السعر، فإذا قاله كذا ما يقول له قبلت أو نعم أو اشتريت أو ما شابه ذلك، وضع الثمن وأخذ. أو الرجل يقول له تشتري مني هذا بكذا وكذا، الرجل على طول يأخذ المال، يخرج المال ويضع المال في يده البائع ويأخذ البضاعة ويمشي. هذا معلوم يا جماعة، على أشياء صغيرة والأشياء كبيرة، حتى الذهب، سوق الذهب يذهب الرجل كم الذهب، يقول في مثل أيام هذه ما أدري كم، 10 المهم في ارتفاع، ها المهم في ارتفاع، مثلا أخذ مثلا حلقة أو خاتم أو ما شابه ذلك، قالوا بقيمته 10000، وزنه كم وزن هذا، قاله كذا كذا جرام وقيمته 10000، الرجل أخرج المال وضع المال وعلى طول هاي ضع الخاتم وخرج دون أن يقول له قبلته أو بعته أو اشتريته. واضح يا جماعة؟ عمله. فالمعاملات معاملات الناس على هذا، فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البيع يتم بأي صورة من صور البيع إذا كان معنى البيع فيه، إذا كان معنى البيع فيه. طيب، هذه كما يقال بعض الأشياء التي نحتاجها قبل الدخول في مسائل الكتاب، فندخل في أحاديث الكتاب بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. طيب، هذا الحديث الأول من أحاديث البيوع، فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان، ولفظ تبايع من تفاعل، من تفاعل، وهذا يدل على أن المبايعة تحصل من ماذا؟ من طرفين، تحصل من طرفين. وقوله الرجلان هذا الأغلب، وإلا لو تبايعت المرأتان فالحكم هو الحكم، أو المرأة والرجل كذلك الحكم هو الحكم، ولكن يأتي الشرع غالبا بذكر الرجال في مثل هذه المقامات، لأن أكثر البيع يكون في حق الرجال، في حق الرجال. قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، فكل واحد منهما بالخيار، ومعنى كل واحد منهما بالخيار أي بالخيرة، بالخيرة أي له الاختيار في أن يفسخ البيع أو أن يتم البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. واضح هذا يا جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما دام في مكان واحد في مقام واحد لهم أن يتراجع لهما أن يتراجع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البيع كان قبل الإسلام يتم بمجرد اللفظ بمجرد اللفظ، معنى أن الإنسان إذا اشترى الشيء كم مثلا هذا الكيس من البر قاله ب5000 أخذه دفع 5000 تم البيع، لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع أي في عرف في العرف قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام وضع هذا الحكم، وضع هذا الحكم هو ماذا؟ هو الخيار. فالإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما أي البائع والمشتري، البائع والمشتري منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. رجل اشترى مثلا سيارة، دخل إلى معرض سيارات فاشترى سيارة بكم السيارة؟ قال لهم مثلا ب2 مليون. قلب نظر في السيارة أعجبته السيارة دفع 2 مليون، ثم قبل أن يخرج ما زال في مقامهما رجل فكر وقلب ونظر في أحواله قال أنا أحتاج إلى المال لماذا؟ في أمر آخر، سأخذ سيارة بسعر أرخص، هل له أن يرجع؟ الجواب له أن يرجع، واضح يا جماعة؟ وإن دفع المال ما دام لم يتفرق له أن يرجع. طيب قد يكون هذا كما سمعتم من جهة المشتري، وقد يكون من جهة من؟ من جهة البائع. البائع رجل مثلا خرج بسيارته كم تبيع؟ قاله ب2 مليون، ثم ينظر إلى سيارته قال سيقول سيارتي قد تسوى أكثر، تسوى 2.5 مليون مثلا أو 2.2 مليون أو ما شابه ذلك. دفع له الرجل المال، نظر إلى المال 2 مليون، يقول له سيارتي ستأتيني مال أكثر، أو يقول أنا بحاجة إلى سيارتي، فهل له أن يرجع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وقول وكان جميعا أي كان جميعا لم يتفرقا، هذا تأكيد لماذا؟ كالتأكيد لعدم التفرق، كالتأكيد لعدم التفرق. فللبائع أن يرجع عن بيعته ولا غضاضة عليه في ذلك، وكذا للمشتري أن يرجع في ذلك. لماذا؟ لهذا الحديث وما جاء كذلك في الحديث الذي يليه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، وكانا جميعا. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بماذا يثبت أنهما، بماذا يثبت التفرق وبماذا لا يثبت، بماذا يثبت التفرق. أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا الباب في خيار المجلس بماذا يكون، فمنهم من قال بالألفاظ، ومنهم من قال بالأبدان، ومنهم من ذكر إلى أن ذلك يعود إلى العرف. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله جل وعلا، لكن مقصودنا الآن التعليق على هذا الحديث وعلى فقراته. قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا وكانا جميعا، وكانا جميعا قال أو يخير أحدهما الآخر. ما معنى أو يخير أحدهما الآخر؟ أي أن أحد المتبايعين سواء المشتري أو البائع يقول لأخيه الآخر أنت بالخيار في هذا البيع، إما أن يخيره مدة قليلة أو كثيرة، يقول له أنت بالخيار مدة يوم يومين 3 أيام مدة أسبوع مدة شهر. ما دام أن أحدهما خير الآخر فالمدة ماذا؟ مفتوحة ولو تفرقا، واضح جميعا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. إذا خير أحدهما الآخر فيكون الخيار لمن كان له الخيار، يكون الخيار لمن كان له الخيار. أنا عندي سيارة مثلا، بعت السيارة لشخص مثلا ب2 مليون يمني. طيب يا جماعة، فالرجل جعل يقلب السيارة وينظر وكذا، أقول له يا فلان السيارة سيارتي، خذها ولك مثلا أسبوع أو لك 3 أيام انظر في السيارة، إن أعجبتك الحمد لله، إن ما أعجبتك رديت سيارة وسيارة ملكي. واضح يا جماعة؟ يسمى ماذا؟ خيار خير أحدهما الآخر. قد يكون العكس، قد يكون ماذا؟ العكس، مشتريتي إلي. يقال لنفسي يا أخي تبيع لي سيارتك؟ أقول نعم. بكم؟ قال لي 2 مليون. بعد أن باعني رأني أنظر إلى السيارة هكذا يمين وشمال، قال لي يا فلان السيارة لك مثلا 3 أيام أنت بالخيار، إن أحببت أن تنفذ البيع انفذه، وإلا فماذا؟ وإلا فلك الرجوع السيارة لمدة 3 أيام أنت بالخيار في إتمام البيع أو عدم إتمامه. إن بدأ لي أنا خلال هذه 3 أيام استرجاع السيارة وإعطائه ماله وجب عليه ماذا؟ القبول. واضح يا جماعة؟ لا والرد. وإلا فلا، بمعنى إذا مضت 3 أيام وما تكلمت معه بشيء فالسيارة تصير ماذا؟ ملكا له، ولا خيار لي في ذلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالشاهد أنها تكون بمدة إما من البائع وإما من ماذا؟ إما من جهة المشتري وإما أن تكون من جهة البائع، بمعنى يكون الخيار من أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخير أحدهما الآخر سواء كان البائع أو المشتري. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك كما تقدم. تبايع على ماذا؟ على الخيار. قال له أنت بالخيار مدة يوم، مدة 3 أيام، مدة أسبوع، وهذا يحصل إلى يومنا هذا بحمد الله. إنسان يشتري الشيء فيقول أخذ هذا الجهاز تليفون، هذا الأيام جوالات، هذا قل معك 24 ساعة قلب الجهاز وانظر فيه، إن أعجبك أخذه وإن لم يعجبك فماذا؟ فرده. فقال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي فقد وجب البيع على من؟ على من جعل الخيار للآخر، والآخر بماذا؟ بالخيار. فإن انتهت مدة الخيار وجب البيع من جهة الطرفين. واضح جماعة أم لا؟ قال وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. واضح هذا جماعة؟ رجلان كما ذكرنا، جاء أحدهما إلى الآخر إلى المعرض، إلى المعرض مثلا معرض سيارات، اشترى سيارة، دفع المال، كتبوا العقد، أخذ هذا العقد والأوراق وذاك أخذ المال، ركب السيارة خرج من المعرض. واضح يا جماعة؟ خرج من المعرض، مشى دقيقتين أو 5 دقائق الآن ثم رجع، هل له أن يرجع في البيع يا جماعة؟ الجواب أن الرجوع ليس أو لا يجب على البائع أن يرجع، أن ماذا؟ أن يرجع له المال، لكن تكون ها هنا باب الإحسان والفضيلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. واضح جماعة أم لا؟ يعني بمعنى أنه إذا خرج ولف حتى 5 دقائق، خرج للشارع ومشى 5 دقائق ثم نظر إلى السيارة قال أنا محتاج إلى المال في أمر آخر، رجع إلى البائع قال يا أخي أنا ما أريد السيارة، يقوله البائع ماذا؟ تم البيع، انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد تفرقنا، خرجت من ماذا؟ من المحل. صورة أصغر من هذا، رجل مثلا اشترى من البقالة، هذه أي بقالة ما هنا، ذهب إليها اشترى شيئا، علبة حليب، اشترى كيس رز أو بر أو ما شابه ذلك، أخذها خرج من المحل، مشى هكذا دقيقتين 3 دقائق بعد أن خرج من المحل، قال أنا ما أحتاج مثلا كيس بر 40 كيلو أو رز 40 كيلو، كفيني هذا الشهر 20 كيلو. رجع إلى صاحب البقالة قال يا فلان أريد أن أرجع في الرز، ما أريد 40 رز. هل يجب على صاحب البقالة أن يقول لهم الأمر أمرك والشور شورك، أم له أن يتم البيع؟ أجاب له أن يتم البيع، ولكن الناس في هذه الأمور يتساهلون جزاهم الله خيرا ويعين أحدهم الآخر، وهذا يدخل في باب ماذا؟ الندامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ أي يكون باب الإحسان، الإرجاع ها هنا يكون من باب الإحسان والفضل لا من باب الإيجاب، لا من باب الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فقد وجب البيع، أن البيع واجب نافذ، معنى واجب أي نافذ. واضح يا جماعة؟ أن في باب البيوع تكون الأمور ماذا؟ حل وحرام ونفوذ، تكون ماذا نافذ بماذا أن أحدهما، أن كل واحد منهما يتملك ما تبايع عليه ذلك الثمن، والآخر ماذا؟ المثمن، أحدهما البضاعة سلعة والآخر ماذا؟ المال. طيب، قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتبا وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله رحمه الله تعالى عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة، وهو يعد من أكابر، يعد من ماذا؟ من أكابر قريش من حيث النسب، وهو رضي الله عنه وأرضاه ممن أسلم متأخرا وعمر، ويقال بأنه عمر نحو 120 سنة، ويقال كذلك بأنه ولد في جوف الكعبة، ولد في جوف الكعبة، وكان بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه خيرا دينا صينا رضي الله عنه وأرضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، كما تقدم معنا أن معنى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي أنهما لهما حق الخيار ولهما حق الرجوع، ما دام في ماذا؟ ما دام في المجلس، ما دام في المجلس ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا فلا حق لأحدهما على الآخر، وإنما هو باب الفضل والإحسان، باب الفضل والإحسان كما تقدم. قال: فإن صدقا وبين بورك له بورك لهما في بيعهما، البيعان إن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الصدق في البيع والشراء. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، مثلا هذا عنده دار وهذا عنده سيارة، هذا عنده دار وهذا عنده سيارة، يقول له: تبيعني بيتك أو دارك دارك بسيارتك؟ فيقول الآخر: نعم. ينظر السيارة مثلا قيمتها مثلا في هذه الأيام مثلا قيمتها مثلا من النوع الغالي قيمتها 5 مليون مثلا، ودار يسوى 5 مليون، هذا يعرف أن دار يسوى 5 مليون، وهذا يعرف أن سيارة تسوى ماذا؟ 5 مليون. فيقول: تبيعني دارك بسيارتي، أو الآخر يقول له: تبيعني سيارتك بداري. فيقول: نعم. فيقول: نعم. فمثل هذا كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدقا وبينا، أي صدق كل واحد منهما في بيان سلعته، هذه سلعتي وهذه سيارتي نظيفة ليس فيها ماذا شيء. فإن صدق الآخر يقول: هذا داري بحمد الله عز وجل، انظر الجدران جديدة، السقف ما زال جديدا، وانظر إلى الأرض أيضا جديدة، ما فيه شيء يحتاج ماذا؟ إلى عمل. وكذلك قال: وبينا، وبينا ومعنى بينا أن يبين كل واحد منهما ما يحتاج إلى بيانه، ما يحتاج إلى بيان من العيب، من العيب السلعة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العيب إلى قسمين: عيب خفي وعيب جلي، إلى قسمين، إلى عيب خفي وإلى عيب جلي. قالوا: والواجب في العيب، الواجب أن يبين له العيب الخفي إن كان يعلمه، إن كان يعلمه، مثلا يعلم أن في سيارته فيها مثلا في مكان صدمة، أو في الماكينة شيء، أو إذا سارت سريعا حصلت لها مثلا رجة أو ما شابه ذلك، فيقول له يا أخي شوف سيارتي فيها كذا وكذا، هذا للبيان. الآخر يقول له يا أخي شوف بيتي مثلا فيه عيب، ما هو هذا العيب؟ مثلا فيه شيء كذا وكذا، عيب يكون خفيا، يكون خفيا. وأما الجلي قالوا فإن كان يدركه، إن كان يدركه المشتري أو يدركه كل واحد فلا يحتاج إلى ذلك. مثال ذلك أن يرى مثلا في السيارة مثلا صدمة من خلف أو من أمام، لا يحتاج أن يقول له هذه صدمة لأنه يراها، أو يرى في الجدار تكسير يدخل البيت فيرى في الجدار مثلا ملوحة، ما يحتاج أن يقول لك ينظر للملوحة ما دام قد رآها لا يحتاج. وإن بينها هذا كذلك حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينا. فإن كان الأمر الظاهر قد يخفى على البائع أو على أحد المتبايعين لعدم خبرته أو لجهله في مثل هذه البيوع، فيجب عليه كذلك أن يبين إن كان فيه ضرر، إن كان فيه ضرر وإخلال كذلك بالسلعة، إخلال بالسلعة. مثلا السلعة قيمتها 5 مليون إن لم يكن فيها هذا العيب، فإن كان فيها هذا العيب ينقص ثمنها إلى مثلا 4.5 مليون إلى 4 مليون. يجب عليه أن ماذا؟ أن يبين، يجب عليه أن يبين. والبيان لا يزيد الثمن إلا بركة، البيان لا يزيد الثمن والمال إلا بركة. لأن يبيعه الإنسان شيء، يبيعه بغش وخداع مثلا ب5 مليون سيارة، يبيعها ب5 مليون غشا فيها شيء معاب فيها عيب، ويبيعها مثلا ب4.5 مليون ولكن مع البيان والصدق يبارك الله جل وعلا بهذه 4.5 مليون بل بال4 مليون ما لم يبارك في 5 مليون. وكما يقال والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد. التاجر الذي مبنى تجارته، بل الإنسان ولو لم يكن تاجرا لو باع في الأشياء اليسيرة مع البيان والصدق يرى من البركة ما الله جل وعلا به عليم. والآخر بالعكس، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتما، أي كتما العيب فلم يبيناه وكذبا. وكذبا في ماذا؟ في ترويج السلعة، ترويج السلعة، هذه ثمينة وهذه مرغوبة وهذا الناس يتسارعون إلى شرائها وما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا والأمر على خلاف ذلك، والأمر على خلاف ذلك، إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما، تجد البيع ممحوق، البيع ممحوق، يأتي بالمال فيذهب يمنة ويسرة لا يدري أين ذهب ذلك المال، بسبب ماذا؟ بسبب الكذب وبسبب الغش، بسبب الكذب وبسبب ماذا؟ الغش. ففي هذا الحديث حث على الصدق في التجارة وفي البيع والشراء، في البيع والشراء. وكذلك فيه حث على الأمانة بأن يبين الإنسان ما له وما عليه، أن يبين الإنسان ما له وما عليه، وليعلم أن بالصدق والأمانة بركة ووفرة للمال، بركة ووفرة للمال. وبالكتمان والكذب والغش محق للمال، فلا يبقى معه المال ولا يتمتع بذلك المال إن وجد. انظر إلى حال المربي، يكاثر المال ولكن ماله ماذا؟ ممحوق. قال الله جل وعلا يمحق الله الربا، وماذا قال؟ ويربي الصدقات. قال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ازداد إنسان من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة، إلا كان عاقبته إلى ماذا؟ إلى قلة. اليوم يرى الأموال والملايين ما يدري بالأيام إلا وقد انتكب على وجهه وخسر دنياه وأخراه إلا ما يتغمده الله جل وعلا برحمته. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.